بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد، من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. فاسألوا أهل الذكر، أي الكتب السابقة، إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا، فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده، ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع في جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. كثير من المشركين أخبر الله تعالى أنهم استغربوا بعثة رسول من البشر، فقد أخبر الله تعالى عنهم في كثير من مواضع القرآن أنهم عجبوا واستغربوا أن يأتيهم رسول من البشر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، وهكذا قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وهكذا في الأمم الماضية أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون، وهكذا أخبر الله تعالى كثيرا عن المشركين أنهم يستغربون أن يأتيهم رسول من البشر، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. فعند ذلك قال الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أي ليس هذا بغريب حتى يستغربه المشركون، وليس هذا بعجيب حتى يتعجبوا منه، بل كل من مضى ممن أرسلناه قبلك كان من البشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة، وهكذا لم نرسل نساء، فهم من البشر وهم من الذكور. نوحي إليهم، ثم قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر المراد بهم في هذه الآية هم أهل الكتب السابقة، أهل العلم من أهل الكتب السابقة. يقول الله للمشركين: اسألوا أهل الكتب السابقة، اسألوا الأمم الماضية هل جاءهم رسول من البشر أو من غير البشر، هل الرسل التي كانت تأتيهم هم رجال منهم أو من غيرهم. بعضهم قال أهل الذكر هم هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله: لا إشكال أن هذه الأمة من أهل الذكر، علماء هذه الأمة من أهل الذكر، بل من أفضل أهل الذكر، لكن ليس هو المراد في هذه الآية. فالمراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتب السابقة، أي أمر الله هذه الأمة أن يسألوا أهل الكتب السابقة هل الذي جاءهم من الرسل كانوا بشرا أو من غير البشر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لا تعلمون هذا الأمر وهذه الحقيقة. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قوله بالبينات والزبر عائد إلى قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وتقدير الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر. بينات الحجج الواضحة والآيات، والزبر أي الكتب. فمن الرسل من جاء بكتاب جديد، ومنهم من جاء يجدد كتاب من كان قبله، كما أخبر الله تعالى عن أنبياء بني إسرائيل أنهم يحكمون بالتوراة، أنبياء كثر: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فجاءوا بالبينات، أي بالحجج الواضحة الجلية التي لا خفاء فيها. والزبر أي الكتب، فما من رسول إلا ومعه كتاب، إما كتاب جديد جاء به أوحاه الله إليه، أو جاء مجددا لكتاب قبله. وأنزلنا إليك الذكر، قال ابن الجوزي في زاد المسير: والذكر في هذه الآية هو القرآن بإجماع المفسرين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا القرآن، لتفصل لهم أحكامه، لتبين لهم الحلال من الحرام. ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون فيه ويتأملون، كما قال السعدي: فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. فذكر الله تعالى في هذه الآية حكمتين من الحكم العظيمة التي لأجلها نزل القرآن. الحكمة الأولى هو البيان للناس، بيان الحلال من الحرام والطاعة من المعصية، وهذا من رحمة الله أن خلق الخلق وأرسل إليهم كتابا يبين ما يريد منهم. والحكمة الثانية لعلهم يتفكرون، أي في هذا الذكر وفي هذا القرآن، ويتأملون فيه. ثم قال تعالى مهددا للمكذبين الكافرين: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي فعلوا السيئات وارتكبوها، هل أمنوا من عذاب الله؟ وهذا استفهام تقرير وتوبيخ وتقريع لهم، أي هل أمنوا من أن يأخذهم الله تعالى بالعقوبة؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أن يخسف الله بهم الأرض، أي إلى جوفها وباطنها، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون ولا يظنون ولا يحتسبون، كما قال الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي هل أمنوا أن يأخذهم في تقلبهم؟ والمراد بتقلبهم أي في معايشهم وأسفارهم وعملهم، أي هل أمنوا أن يأتيهم العذاب وهم في شغلهم وأعمالهم؟ أو يأخذهم على تخوف، جاء عن ابن عباس قال: التخوف بمعنى التنقص، أي من الثمار والزروع والبشر، يأخذهم على تخوف بمعنى ينقص من أموالهم، تنقص من ثمارهم وزروعهم، ينقص من أفرادهم حتى يموتون شيئا فشيئا، ينقصون شيئا فشيئا. وهذا في اللغة وارد، يأتي التخوف بمعنى التنقص، وعليه شواهد كثيرة. وقال بعضهم على تخوف أي يهلك جزءا منهم وطائفة، فتخاف الطائفة الأخرى وتظل مترقبة متى ينزل بها العذاب وخائفة ثم يهلكهم، فيهلك قرية لتخاف القرية الأخرى، ويهلك أفرادا ليخاف الأفراد الآخرون، ثم يأخذهم ويهلكهم على هذا الخوف والوجل والانتظار للعقوبة. وهذا أشد ما يكون، أن يكون الشخص متوقعا لعقوبة نازلة به ثم تنزل به ويحل به ما كان يتوقع. قال القرطبي رحمه الله: ومرجع القولين إلى قول واحد. قال: فالتنقص فيه تخوف، إذا نقصت الأموال أو الزروع خافوا الهلكة، فإذا أهلكوا على تخوف. إذا نقص بعض أفرادهم ومات بعض أفرادهم خاف الباقون، فإذا كلاهما يدل، كلاهما راجع إلى معنى واحد، وأن معنى يأخذهم على تخوف أي بفناء بعضهم أو مصالحهم ومنافعهم وما يحتاجونه حتى يظلوا مترقبين الهلاك ومنتظرين العقوبة، وهذا من أشد ما يكون. فلو أهلك الإنسان بغتة أخذ ربما لهان عليه، ولكن إذا ظل مترقبا لعقوبة تنزل به منتظرا متى تنزل ثم تنزل به تلك العقوبة فهذا أشد عليهم عقوبة. أو يأخذهم على تخوف، ثم قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي لرأفته سبحانه ورحمته يؤخركم، وإلا لستم بمعجزين له ولستم بعزيزين عليه بعد أن أشركتم به وكذبتم رسله، ولكن لرحمته ورأفته سبحانه يؤخر العباد ويمهلهم حتى يرجعوا إليه وحتى يتوبوا. وكل هذا من ضمن التهديد لهم، وكيف يأمنون من عقوبة الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وقد استوجبوا سبب العقوبة.